أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار وعلى آله الأخيار الأبرار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار، اللهم آمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك في تاريخ البشر عملية غش معروفة ومعلومة ومشهورة للجميع. هذه العملية يلجأ إليها الكذابون والأفاقون لاستجلاب المريدين والأنصار وجمع الثروات ونفخ الأرصدة التي يملكونها. هذه العملية هي عملية المتاجرة باسم من الأسماء، فهناك من يحاول امتطاء صهوة اسم ميت من الأموات كان بطلا في وقته. هؤلاء الكذابون يمتطون صهوة هذه الأسماء لتحقيق مآربهم الشخصية ولتحقيق الأمجاد الزائفة، فينفخون من روح الكذب في هذه الشخصية حتى يستطيع أحدهم أن يملك من المال ما يملك، وأن يخرب وأن يحقق هذه المآرب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وربما كشف النقاب عن بعضها. هناك من الأسماء الكبيرة التي امتطيت صهوتها من بعد وفاتها الكثير والكثير، ولكن تبقى الشخصية الأكبر التي امتطى كثير من الناس صهوتها لتحقيق المآرب الشخصية ولتحقيق الأمجاد الزائفة، هي شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فباسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ضيعت معالم الدين واتبعت الشهوات وأضيعت الصلاة، بل خربت البلاد وقتل العباد. باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أعلن فيلق من الأمة أنه منشق عنها، وأنه يعيش بعقلية معينة، وأن الزمان توقف عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأبنائه من الأئمة كما يسمونهم، وادعوا له عصمة وألوهية، وادعوا له ما لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون لبشر، بل حاول هؤلاء أن يجعلوه مكملا للنبوة، وقالوا فيه ما لم يقله أحد في أحد. هذه ليست محبة، بل هذه متاجرة باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بدأ صحابيا جليلا، وانتهى أميرا للمؤمنين وخليفة راشدا للمسلمين، ولكن تبقى المشكلة دائما في من وراءه. هناك من يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حبا لا يخضع لمقاييس الشرع، بل لمقاييس الذوق والمقاييس الشخصية، وهؤلاء هم الصوفية الذين جعلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تلك الشخصية الملهمة للشيخ الصوفي الكبير، شيخ الطريقة الذي يلبس الصوف ويدعي الزهد، ثم تنطلق عبارات الحكمة من فمه بين الحين والآخر، وتجري عبارات الحكمة والزهد وعبارات الوجد على لسانه. وهؤلاء استحلوا الكذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وألبسوه ثوبا ليس له من قريب أو من بعيد، وتاجروا باسمه لزيادة المريدين في خانقاه الصوفية وفي حلقات الصوفية، وكذلك للانتفاع بالمال والعرض القليل من الحياة الدنيا. ونحن لسنا معهم لا من قريب ولا من بعيد، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لا يصح عنه إلا الصحيح، ولا يصح فيه إلا ما جاء عن الله عز وجل أو ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهناك الفيلق الآخر، وهو الفيلق الأكثر أذن، والذي أضر بسمعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يضر بسمعة نفسه، لأنه ابتكر شخصية جديدة ليست شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من قريب أو من بعيد. حينما تسمع ما يقوله هؤلاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إما أن تتصور عليا إلها من الآلهة، وربما كان نصف إله، وربما كان عالم دايزر على وزن غير دايزر، أو علي مازينجر على وزن مازينجر، أو علي تن على وزن بنتن، أو إحدى الشخصيات الكبيرة الشهيرة. فعلي في معتقد هؤلاء يستطيع أن يطلق الصواريخ من أصبعه الإلهية فيدمر بها الكون كله، بل إنه يستطيع أن يطلق مدفع دبابة وصواريخ تنطلق من طائرات من جيبه في وقت من الأوقات لم يكن فيه هذا ولا ذاك، بل إنه يستطيع أن يتحرك وهو في الكوفة ليحرك الناس في بغداد ويركلهم بقدمه وهو في الكوفة وهم هناك في الشام. لماذا؟ لأنهم أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لأغراض دنيوية بحتة ولغرض أكبر، هذا الغرض هو رمي الإسلام في مقتل عن طريق استخدام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كمكمل للدين ومكمل للرسالة هو أبناؤه. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلي لم يكن يملك الأشعة الفوتونية رضي الله عنه وارضاه، ولم يكن يملك الأسلحة البالستية، ولم يكن يملك الدعم اللوجستي، ولم يكن يملك كل هذا، إنما هو بشر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. امتلأت صناديق العمائم السوداء بالذهب والفضة وشاعت سيرهم، واستطاعوا القتل باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهو ما ننكره جملة وتفصيلا وصورة ومضمونا. ويبقى أهل السنة والجماعة الذين يقفون الموقف الصحيح من علي بن أبي طالب، فنحن الوسط المحمي من الطرفين، ونحن الأمة الوسط كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وعلى الضد يوجد هناك من يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهم النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء. بعض الناس يقول أن هؤلاء النواصب الآن ليسوا بموجودين. لا، إذا كانت فرقة المعتزلة قد اندثرت مثلا فقد بقيت كاتجاه ولم تتبقى كفرقة لها نظام خاص ولها أفراد يعبرون عنها، ولكنها صارت اتجاها تلمحه في أفكار البعض وفي كلماته. وكذلك النصب تلمحه في بعض أولئك الذين اعتنقوه كاتجاه وكعقيدة لا كفرقة مستقلة بذاتها. النواصب يبغضون آل البيت، وهؤلاء إما أن يكون بغضهم لآل البيت عن موقف مسبق أو عن مال يدفع وعن عرض وعن مال يدفع وعن عرض قليل من الدنيا، وإما أن يكون سوء فهم منهم أو سوء تقدير لبعض المواقف، ربما كان اعتدادا بالنفس فيصبح الموقف شخصيا، بمعنى أن هناك من يقرأ التاريخ بمزاجه هو بعينه هو فيتخذ موقفا شخصيا ضد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قلت هؤلاء لا مكان لهم عندنا ولا وجود لهم عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كانوا موجودين على أرض الواقع. نحن أهل السنة نؤمن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه هو الصحابي الجليل أول من أسلم من الصبية والفتيان، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والد الحسن والحسين، وهو زوج الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو فاتح خيبر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهو أيضا رضي الله عنه وأرضاه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعظمة أقدار. فلم يكن أحد مثل علي بن أبي طالب في هذه المسألة إلا ما كان من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا رابع الخلفاء الراشدين بعد ثلاث وزارات لأبي بكر وعمر وعثمان، فكانت نهاية الخلافة الراشدة به رضي الله عنه وأرضاه، وهو قاضي قضاة الدنيا. نحن نعتقد أنه أفضل الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ولا نغالي فيه ولا نقول فيه إلا ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه. الإمام الأجري رحمه الله يقول في علي بن أبي طالب: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شرفه الله الكريم بأعلى الشرف، سوابقه بالخير عظيمة، ومناقبه كثيرة، وفضله عظيم، وخطره جليل، وقدره نبيل، أخ الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وزوج فاطمة، وأبو الحسن والحسين، وفارس المسلمين، ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل الأقران، الإمام العادل، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتبع للحق، المتأخر عن الباطل، المتعلق بكل خلق شريف شرفه الله عز وجل. الله عز وجل ورسوله له محبان، وهو لله ورسوله محب، الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي، ولا يبغضه إلا منافق شقي، معدن العقل والعلم والحلم والأدب، رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا معتقدنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأننا حينما نتحدث عن علي بن أبي طالب لابد أن نقدم مقدمة كما فعلنا، نتحدث فيها عن علي، من هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن بعض الأسئلة تدور حول علي بن أبي طالب، بعض الشبهات تدور حول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وما كان لنا أن نذكر هذه الأمور لولا أن تفوه البعض بها وانتشرت بين كثير من الناس، فلابد أن يكون هناك رد علمي ومفصل على هذه الشبهات. الشبهة الأولى والسؤال الأول الذي دار حول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هل فضائل سيدنا علي بن أبي طالب مرتبطة بكونه هو زوج فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه والد الحسن والحسين؟ يعني بالعامية المصرية، هل سيدنا علي هو سيدنا علي وهو لله الفضل علشان خاطر هو زوج فاطمة الزهراء وعلشان هو أبو الحسن والحسين؟ طبعا السؤال، هذه الصيغة صيغة خاطئة للأسف، وهذا الافتراض افتراض خاطئ، ولكن تجد من يؤمن بهذا الافتراض، ولا عجب، فلكل إيه ناعق متبع كما تقول الإيه العرب. الإجابة عن هذا السؤال نسأل عدة أسئلة، اللي هو سؤال: هل علي بن أبي طالب فضائله مرتبطة بكونه زوج لفاطمة الزهراء ووالد للحسن والحسين؟ السؤال الأول. إن احنا نقلب المسألة ونفترض الافتراض اللي مش موجود، ماذا لم يتزوج، ماذا لو لم يتزوج علي بن أبي طالب بفاطمة الزهراء رضي الله عنه وأرضاه، ما حصلش الزواج ده، إيه اللي كان هيحصل؟ هل ترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يسقط من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره ليكون قاضيا على أهل اليمن؟ وهل يسقط اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كرجل يبلغ سورة براءة في موكب الحج الذي قاده أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قبل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن سيدنا علي بن أبي طالب هو الذي ذهب وتلا سورة براءة على الحجاج، وأبو بكر هو قائد موسم الحج وهو أمير الحج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ما كانش سيدنا علي تزوج بفاطمة كان ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم هيختار واحد تاني؟ هل سيدنا علي بن أبي طالب مش هيكون بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبره عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن قد تزوج بفاطمة؟ هل كان الصحابة حيسيبوا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ولا يختارونه خليفة رابعا راشدا لأنه لم يتزوج بفاطمة الزهراء؟ إذن أنت بتتكلم في افتراض، هذا الافتراض خاطئ، إن آل البيت جت فضائلهم لمجرد أن هم ارتبطوا بفاطمة رضي الله عنها وارضاها. آل البيت زعيمهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك اسأل بقى، هل عثمان بن عفان فضائله كلها مرتبطة إن هو زوج رقية وزوج أم كلثوم؟ يعني ملوش فضائل أنه أكثر الأمة حياء، وأنه رضي الله عنه وأرضاه الذي أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفق على الصحابة واشترى بئر روما ووسع المسجد؟ الله، يبقى تسقط فضائل عثمان. عثمان من فضائله أنه اقترن برقية وبأم كلثوم كل واحدة على حدة بعد وفاة الأخرى. طيب هل من فضائل الزبير رضي الله عنه أرضاه، أو فضائل الزبير كلها منحصرة إن هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا له فضائل أخرى؟ يعني لو ما كانش الزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هيكون حواري النبي عليه الصلاة والسلام، ومش هيكون واحد من العشرة المبشرين بالجنة؟ هل فضائل أبي بكر وأبي عمر مرتبطة أن أبا بكر هو والد عائشة زوج رسول الله وأم المؤمنين، وأن عمر هو والد حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأم المؤمنين؟ طبعا الكلام ده كلام لا يصح لا من قريب ولا من بعيد، ولا ينطلي على أحد، ولا يقوله حتى الغلمان في الكتاب. فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكبر من أن تكون مجرد التصاقه بنسب ومصاهرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائله منحة من الله عز وجل له، وكرم من الله سبحانه وتعالى له، منحة إلهية كما منح الله عز وجل أبا بكر فضله، وكما منح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فضلا في القوة في الحق، ومنح عثمان لينا وحياء رضي الله عنه وارضاه. والمسألة برضو مش مرتبطة بأن الحسن والحسين هم أولاد سيدنا علي بن أبي طالب، لهذا شرف لعلي رضي الله عنه وارضاه، نعم، ولا أحد يستطيع إنكار هذا. إنما الأمر إيه؟ إنما الأمر افرض ما كانش خلف الحسن والحسين. يا جماعة، أبو بكر لم يتزوج بابنة رسول الله، ومع ذلك كان خليفة عن المسلمين، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك قواد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن العاص كان اتجوز واحدة من بنات النبي، ولا بنت عمة النبي، ولا بنت خال النبي، ما حصلش، لم يحدث هذا من قريب ولا من بعيد. بل حصل أن سيدنا زيد بن حارثة تزوج بزينب اللي هي قرشية هاشمية وابن عمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتم الزواج إلى النهاية، بل حدث الطلاق، وقضى زيد منها وطرها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى إذن المسألة مش مرتبطة بأنك تكون زوج لفاطمة ولا والد للحسن والحسين، ولو المسألة كده يبقى كان أبو بكر ولا عمر هم أولى بفاطمة من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولو الأمر أن فضل سيدنا علي أن هو والد الحسن والحسين، يبقى كانوا الاثنين يجوا أولاد للرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما يكون الفاطمة، وربنا يختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإيه؟ بهذا الشرف. إيه الرابط بين أن علي قاضي قضاة الدنيا ووالد الحسن والحسين؟ لا رابط بينهما. ما هو الرابط الذي يربط بين كون علي بن أبي طالب والدا للحسن والحسين ثم بعد ذلك أنه الخليفة الراشد الرابع؟ ما فيش رابط. إذن المسألة منتهية. ونقدر نقول حاجة كمان، ماذا بعد فاطمة؟ يعني لما توفيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، وقد توفيت قيل بعد 6 أشهر، وقيل بعد فترة أكبر، وقيل بعد فترة أقل من وفاة أبيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، هل سقطت فضائل علي؟ هل قال له الناس أنت تجربت من الفضيلة الكبرى الآن؟ هل سيدنا أبو بكر لم يستوزره، يعني ما خلوش وزير؟ هل عمر لم يستوزره وقال له ماتت فاطمة التي كنا نكرمك من أجلها، وانت خلاص كده يا علي انتهى الأمر بالنسبة لك؟ انت بتتكلم بتقول في ايه؟ إذن الأمر لم تهبط أسهم علي ولا ذهبت فضائله أدراج الرياح. وبعدين تعالى، مش أبو العاص بن الربيع كان زوجي لزينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين فضله لأنه تزوج بزينب، وهو أبو أمامة بنت أبي العاص التي تزوجها علي بعد فاطمة وكانت تركب على كتف رسول الله ويحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ طب فين بقى فضله بقى؟ ما بقاش أمير للمؤمنين هو كمان ليه؟ وما بقاش خليفة رابع ليه؟ ولذلك بقى احنا كمان دلوقتي عايزين نعكس السؤال ونقول، هل فاطمة فضلها ارتبط بكونها زوجا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ والكلام ده بيتقال واحنا بنرد عليه، ولابد ان احنا نرد على هذه الأمور. فأنا بقول لك إحنا بنعكس السؤال. السؤال كان الأول، هل فضائل علي مرتبطة بكونه زوجا لفاطمة ولدا للحسن والحسين؟ وإحنا ردينا على الكلام ده وقلنا أن علي له فضائله التي لا علاقة لها، لا بالاقتران بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ولا بأنه أنجب الحسن والحسين. طب على الجنب الثاني بقى، أو نعكس السؤال، هل فضائل فاطمة مرتبطة بكون فاطمة زوجا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاها؟ يعني هل من العقل أن فضل فاطمة ما ثبت إلا بفضل علي رضي الله عنه وأرضاه؟ طيب إزاي بس؟ يعني الحديث الصحيح لما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج ببنت أبي جهل اللي هي كان اسمها ضر، وقيل اسمها غير كده، فلما أراد أن يتزوجها إيه اللي حصل؟ ذهب علي بن أبي طالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث ثم قال إن فاطمة ابنتي، مالش إن فاطمة زوج علي، ثم قال فاطمة بضعة مني، جزء مني، كأنها قطعة لحم مني كده، يريبني ما يريبها، ويفرح لفرحها ويغضب لغضبها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عشان هي بنته مش عشان هي زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وماذا لو طلقت فاطمة من علي؟ ده افتراض برضه، هل كان فضائلها هتسقط؟ طبعا لا، لأنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز يعني أقول لك، هل سيدنا ابن عباس له الفضل لأنه خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، ده هو فضله ثبت لأنه ابن عم رسول الله، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين. يبقى إذن الأمور تسير بهذه الكيفية، أن لكل فضله الذي أعطاه الله إياه ومنحه الله عز وجل إياه. ولذلك فضل فاطمة هيكون بإيه؟ لكونها أولا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديقة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. يجي واحد ويعترض دلوقتي يقول لك يعني إيه؟ هو عشان بنت رسول الله يبقى لها فضل؟ آه، لأنه للأنبياء وللرسل ما ليس لغيرهم. يا مولانا طب نوقف هنا برضو ونقول كلمة تانية، وهي إيه؟ وهي إنه أبناء الأنبياء والرسل لما يكفرهم يصبحون عبرة لغيرهم، ولما يؤمنوا يصبحون قدوة لغيرهم. إزاي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ألم يقل في سورة هود: ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. مش كده؟ وبعدين راح جاي وهلك. بعدين نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. في نفس التوقيت لما والد إبراهيم آزر كفر، قال إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، وربنا سبحانه وتعالى ذكره باسمه. ولما كفرت امرأة لوط وامرأة نوح، مش ربنا ذكرهم في القرآن؟ علشان إيه؟ عشان يكونوا عبرة لمن وراءهم، ويكون الأمر تصبير لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتصبير لقلب المؤمنين لما حد من أبنائهم يكفر. إذا لما حد كفر ربنا جعله عبرة من آل الأنبياء، أما لما حد يؤمن يكون قدوة لغيره. ليه بقى يكون قدوة لغيره؟ لأنه أولا آمن ابتداء، يعني لم يعصي أباه، وحصل البر بالأب وبالنبي في نفس التوقيت. وبرضو لأن أبناء الأنبياء يقاسون ويعانون ما يقاسيه آباؤهم وما يقاسيه هؤلاء الأنبياء وما يعانيه هؤلاء الأنبياء. إزاي؟ تعال أقول لك إزاي. دلوقتي فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، ألم يرد أنها ذهبت إلى الكعبة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء مجرم قريش، منهم بقى أبو جهل وعتبة وشيبة، ووضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الجزور اللي هي أمعاء الجمل الصغير الذي ذبح، ثم راحت تنضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وتنظفه وتدعو عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبكي يا ابنتي. مش ده حصل؟ وكانت فاطمة تعتني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى كانت تكنى بأم أبيها في بعض الأوقات. يبقى إذن عانت وقست ولا لأ؟ عانت وقست من فقدان الأم ولا لأ؟ ألم تعاني في الهجرة؟ زينب يا أخي ألم تعاني في الهجرة ويسقط حمل كان في بطنها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظلت بغير زوج؟ أم كلثوم ألم تعاني ما تعاني الحرة الأبية هي ورقية لما طلق ابن أبي لهب رقية أم كلثوم بأمر من أمهما العوراء؟ ورغم أن أبو لهب ده كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرابة لم تفد لا من قريب ولا من بعيد. يبقى إذن المسألة إيه؟ المسألة أن أبناء الأنبياء وبنات الأنبياء لهم ما ليس لغيرهم، يكفيهم من الفخر والشرف أنهم ينحدرون من سلالة الأنبياء، وهي السلالة التي لا سفاح فيها ولا زنا فيها لا من قريب ولا من بعيد. اللي بيفترض بقى سؤال أن فضل فاطمة لا يثبت إلا بفضل علي، يريد أن يفعل الآتي: يسقط سيدنا علي الأول، وبعد ما يسقط سيدنا علي يسقط فضيلة فاطمة، وبعد ما يسقط فضيلة فاطمة يسقط كل فضائل للحسن والحسين ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم في النهاية يقول لا فضل لأحد من آل البيت إلا أن هم يعودوا خلاص وإحنا نصلي عليهم وخلاص. لا، ثبت الفضل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدة شباب الجنة، فاطمة سيدة نساء العالمين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، سيدنا علي بن أبي طالب أنت بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي أو غير أنه لا نبي بعدي. كل هذه الفضائل الثابتة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أثبتها رسول الله بوحي، لأنه ما ينطق عن الهوى. فما تجيش أنت النهاردة تحاول إنك تطلق سهامك ناحية فاطمة وعلي وتقول إن الاتنين دول ما لهمش فضل، غير إن فاطمة بنت النبي وبرضه في نفس التوقيت ايه علي بن ابي طالب عشان ابن عم الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه كان عليه الصلاة والسلام بيكرمه. خد بالك انه من ابغض اهل البيت في الصحيح الذي او في الحديث الصحيح الذي ضعفه بعض اهل العلم ولكن البعض الاخر على تصحيحه لما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم عن ابن عباس والذهبي على تصحيح قال فلو ان احدهم صفن بين الركن والمقام صفن يعني اقام بين الركن والمقام ركن والمقام في الكعبة يصلي ويدعو الله ويتعبد الله عز وجل وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. يبقى إذن أنت بتتكلم عن مسألة عن محبة لابد أن تكون فطرية لأنه من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب أهل بيته وأن تكرمهم زي ما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل. يعني الحسن والحسين لم يشترك في قتال ولكن لما جاءت الكسوة ووزع على المسلمين لم يجد ما يليق بالحسن والحسين ثم إذا به رضي الله عنه أرضاه يشتري كسوة خاصة لهما ثم يكسوهما بهذه الكسوة ويقول الآن طابت نفسي ثم يقول وهل أنبت الشعر غيركم. يبقى إذن المسألة لا الحسن قاتل ولا الحسين قاتل لكن عمر يعرف فضل أهل البيت وكذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يعرف فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عثمان يعرف فضل أهل بيت رسول الله بدليل أنه استوزر عليه وكان الحسن يجلس في مجلسه وعبد الله بن جعفر يجلس في مجلسه وعبد الله بن عباس يجلس في مجلسه واتخذ من علي قاضيا واتخذه أيضا وزيرا وقال له قم فأقم الحد على الوليد بن عقبة فقال علي بن أبي طالب قم يا حسن فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها يعني من أخذ خيرها أعطيه شرها فقال قم يا عبد الله بن جعفر فأقم علي الحد. أنت تتحدث إذن في مسألة إن في محبة ثابتة وهذه المحبة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا يراعونها وكانوا يبحثون عن آل بيت رسول الله حتى يكرم هؤلاء. هو مش سيدنا زيد بن ثابت لما سوى له ابن عباس الركاب قبل أدى ابن عباس لما ابن عباس قال أمرنا أن نفعل هذا بعلمائنا قال وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يستسقي بالعباس فيقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وهذا عم نبيك اللهم فاسقنا حديث 10-10 في كتاب الاستسقاء يعني 1010 عند البخاري. يبقى إذن الفضائل الثابتة هي فضائل ومنحة من الله سبحانه وتعالى اختص الله بها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين أنت زعلان ليه؟ هو مش ربنا عز وجل علمنا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ ما هو آل إبراهيم كان منهم الأنبياء وكان منهم الأسباط والأسباط وقع منهم ما وقع ومع ذلك نحن نصلي على هؤلاء جميعا. إذن المسألة إن الله يختص بفضله من يشاء يختص برحمته من يشاء والله عز وجل يعطي الفضل من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص الله عز وجل هؤلاء بأنه جعلهم إيه مفضلين ببعض الأمور ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حب أن المنسم يستقيم فقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكانت فاطمة في السن ده قد إيه؟ كأنه يقول القرابة لا تفيد. القرابة تفيد في حال الإيمان إنما في حال الكفر لا نفعت القرابة أبا لهب ولا نفعت أبا طالب ولا نفعت أي حد مات كافرا من آل البيت. ولو كانت تنفع كان الله عز وجل أنزل يعني أنه والدة النبي والد النبي الاثنين داخلين الجنة داخلين الجنة لمجرد أن هم هذه أم رسول الله وهذا والد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهما من الأحكام ما لهما. يبقى إذن المسألة دلوقتي أن في اختصاص بالرحمة فلا تطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بكيفية الطعن واللمز والغمز بهدف وبغرض إسقاط كرامة آل البيت لصالح هوى في نفسك. إذن زي ما قلنا لكل فضائله خلاص غير ما فضله الله سبحانه وتعالى به من قرابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حنسأل سؤال ثالث. إحنا سألنا السؤال الأولاني هل فضائل علي مرتبطة بكونه زوجا لفاطمة ووالدا للحسن والحسين وردينا؟ والسؤال الثاني اللي سألناه هل إن فاطمة هي الأخرى تثبت فضائلها بثبوت زواجها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو بارتباطها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ السؤال الثالث بقى هل من الصحيح إن أنا أعقد مقارنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين أبي بكر وعمر وعثمان؟ يعني مثلا أقعد أقول إن سيدنا عثمان ألين من سيدنا علي، وأقعد أقول إن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ألين من علي، وإن عمر أقوى من علي، وإن طلحة بن عبيد الله أشجع من علي، وإن واحد زي الزبير بن العوام شارك في معارك أكثر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. المقارنة بين الصحابة رضوان الله عليهم، هذه المقارنة في كثير من الأحوال ليست صحيحة بالمرة، بل إن الصحابة يتساوون في شرف الصحبة جميعا، ولكن فضل الله بعضهم على بعض. زي إيه؟ بس الأول نسأل سؤال، لمصلحة من هذه المقارنة؟ يعني أنا لما أجي أقارن بين الصحابة بعضهم لمصلحة مين؟ ولم تكن هناك خصومة بين الصحابة وبين بعضهم البعض، يعني ما كانش فيه خصومة بين أبي بكر وعمر، ولا بين أبي بكر وعلي، ولا بين عمر وعلي، ولا بين عثمان وعلي، ده أنت مأمور بالتردي عنهم، ماشي. وبرضو أنا بسأل تاني، مين الذي يعمد إلى عقد هذه المقارنات؟ الذي يعمد إلى عقد هذه المقارنات هو المستفيد منها، والمستفيد منها لا يمكن أن يكون صاحب حق أبدا، لأن السني الحق، السني الحق يتردى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقعدش يقول ده عمر أقوى من علي، وما يقعدش يقول إن, 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 إن علي شخصية طاردة، بينما أبو بكر وعمر وعثمان شخصيات جاذبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يمكن من شخص يعقد مقارنة بين علي والصحابة أن يكون مريدا للخير أبدا، هذا مريد للشر، ويريد الاصطياد في الماء العكر، وأيضا يريد تعكير صف البحيرة كما يقول الغربيون في تعبيراتهم. الصحابة إخوة جميعا، والله أمرنا بالتردي عنهم، وعلي سبق الصحابة في شيء وهم سبقوه في أشياء، دي القاعدة اللي انت لازم تاخد بالك منها. ها تاني نقول كده، علي سبق الصحابة في أشياء وهم سبقوه، أو علي سبق الصحابة في شيء وهم سبقوه في أشياء، ولكل فضله. المثل يقول العظمة حظوظ، وإن كنا احنا بنصلحها فنقول العظمة أقدار، بس عايز أقول لك يا حظوظ يعني نصيب، يعني كل واحد له نصيبه، وطبعا لكل واحد من العظماء حظه من هذه العظمة. فسيدنا بلال كان سابقا على يعني كثير من الصحابة في الدخول في الإسلام، يعني سيدنا بلال أسلم قبل إسلام عمر بن الخطاب، لكن عمر أفضل من أبي بكر، من بلال، آسف، لكن عمر أفضل من بلال رضي الله عنه وأرضاه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي يولي عمرو بن العاص بعد يومين ثلاثة من إسلامه على سرية من السرايا، ده يخليه أفضل من أبي عبيدة؟ رغم أن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ذهب ليكون مددا لعمر، وصلى أبو عبيدة وراء عمر، هل كده معناه أن أبو عبيدة أفضل، أن عمر أفضل من أبي عبيدة؟ لا طبعا، أبو عبيدة أفضل من عمر رضي الله عنه وأرضاه. دي بقى مش المقارنة، ده التفضيل الذي فضل الله تبارك وتعالى الصحابة بعضهم على بعض به. برضو ترجع تقول طلحة بن خويلد اللي هو ادعى النبوة ثم تاب، وطبعا هو تثبت له الصحبة، لأن على الأرجح تعريف الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، يعني حتى لو ارتد بس رجع تاني. فطلحة بن خويلد ده يوم القادسية أذاق المجوس الأمرين، دخل إلى قرى المجوس وإلى جيش المجوس، وجاء بقوادهم اللي هم ورثوا الحرب كابرا عن كابر، وأذلهم وأسرهم وخرج بهم من المعسكر، وفي يوم نهى واندفع على ما فعل رضي الله عنه وأرضاه. فالشجاعة بتاعته دي تخليه أنه هو نقول أنه أشجع من عمر بن الخطاب، وأنه هو أعلى فضلا من عمر. طب عمر كان الشيطان يفر منه ومن مجلسه، يبقى عمر أفضل من أبي بكر. طب ما عثمان كان ألين من عمر، يبقى عثمان أفضل من عمر. يعني أمور غريبة، أنا لما أجي أعمل المقارنات دي يبقى إذن أنا أريد شرا لا أريد خيرا بحال من الأحوال. ولذلك القاعدة الصحيحة أن الجميع يتساوى في شرف الصحبة ولكن لكل فضله الذي فضله الله تبارك وتعالى به. يعني العشرة فيهم عمر الذي تأخر إسلامه عن بلال وعن صهيب، ورغم ذلك فضله الله تبارك وتعالى. وأهل بدر فيهم من الأنصار والمهاجرين من هو أقل رتبة من السابقين الإسلام، فمثلا عثمان لم يحضر بدرا ولم يشهدها وبإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيمرض رقية. وهناك من هو أفضل منه، يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، مش سيدنا عثمان أفضل منهم لأنه من المهاجرين ولأنه ثالث الراشدين ولأنه من العشر المبشرين بالجنة، خلاص. ومع ذلك ها عثمان يعني رغم أنه ما حضرش بدر تبقى له الإيه؟ تبقى له الأفضلية. ده منهج خبيث يستقي كلماته من إيه؟ من إبليس. إحنا هنكمل إن شاء الله رب العالمين في النقطة دي، لأن إحنا لسه ما خلصناهاش، نقطة إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كيف تعقد المقارنة بينه وبين أحد الصحابة، والمقارنات دي مقارنات ظالمة ولا يمكن أن تثبت عن أحد من الصحابة، لأن ما فيش حد من الصحابة عملها أصلا. ما حدش قارن بين علي وعمر ولا بين أبي بكر وعثمان، فقد كانوا إخوة بعضهم من بعض ورحماء بينهم. إن شاء الله رب العالمين نكمل في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا سبحانه وتعالى إياه، وأن يرزقنا العلم والعمل. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.